التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني. ندعوكم الآن أعزائنا لمتابعة النشرة الإخبارية التي أعدها لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. دعت الحكومة الأمريكية اليوم الخميس السلطات العراقية إلى إبداء ما يلزم من عناية في التعامل مع تنفيذ حكم الإعدام بأخ صدام غير الشقيق برزان إبراهيم التكريتي مدير المخابرات السابق، وعواد البندر رئيس ما يسمى محكمة الثورة في زمن صدام. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو أن الولايات المتحدة تتوقع من المسؤولين العراقيين أن يؤدوا عملهم بالعناية المطلوبة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول الأمريكي قوله: لا أعتقد أن هناك أي شيء آخر نستطيع قوله. وما زال الغموض يكتنف موعد تنفيذ الحكم بكل من برزان التكريتي وعواد البندر، وكانت تقارير أفادت بأنهما سيعدمان اليوم الخميس، ولكن مسؤولين عراقيين قالوا إن موعد تنفيذ الحكم أرجع إلى أو أنه لم يحدد أصلا. من جهة أخرى، نسبت وكالة رويترز إلى عضو مجلس النواب عن التيار الصدري بهاء العرجي قوله إن تنفيذ الحكم تأجل إلى يوم الأحد. وفي سياق متصل، تعرف المحققون على حارسين صورا عملية إعدام صدام ضد القانون. وقال سامي العسكري المستشار السياسي لرئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح لوكالة رويترز إن اثنين من حراس وزارة العدل اعتقلا بعدما تعرف عليهما حراس آخرون قائلين إنهما قاما بتصوير العملية. في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الليبية اليوم الخميس أنها ستقيم تمثالا لصدام حسين. ونسبت وكالة رويترز إلى بيان للحكومة الليبية أن اللجان الثورية قررت إقامة تمثال لصدام حسين يقف بجانب عمر المختار على منصة المشنقة. وكان المختار أعدم في عام 1931 لمقاومته الاحتلال الإيطالي. ومعروف أن الحكومة الليبية أعلنت الحدادة لمدة 3 أيام على صدام حسين. أعربت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الخميس عن القلق على مصير صحفي عراقي خطف خارج منزله في بغداد الشهر الماضي. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود التي تتخذ من باريس مقرا لها إن 11 يوما مرت دون ما يشير إلى أن نائب رئيس تحرير صحيفة صدى بغداد الأسبوعية سمير علي سعود ما زال على قيد الحياة. ودعت المنظمة في بيان لها السلطات العراقية إلى التحرك بسرعة وعمل كل ما بالوسع للعثور على الصحفي العراقي قبل فوات الأوان. قالت مصادر طبية أن 4 فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب نحو 20 آخرين في عملية واسعة نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي في وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية. واستنكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عملية الاجتياح الإسرائيلي قائلا إنها تثبت أن دعوات إسرائيل إلى السلام والأمن دعوات كاذبة بحسب تعبيره. في غضون ذلك، اتهم المتحدث باسم حركة حماس غازي حمد إسرائيل بعرقلة التوصل إلى اتفاق على الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير الذي تحتجزه فصائل فلسطينية في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل. ونقلت وكالة فرانس برس عن حمد قوله عند معبر رفح على الحدود المصرية إن إسرائيل تضع عراقيل أمام تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني طالب بالإفراج عن عدد من السجناء الفلسطينيين من فئات معينة مثل النساء والأطفال والمسنين والمرضى، ولكن الجانب الإسرائيلي وضع قيودا وطالب بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير أولا بحسب المتحدث باسم حماس. قال مسؤول صومالي أن قوات الحكومة الانتقالية تساندها قوات أثيوبية اشتبكت اليوم الخميس مع نحو 600 من مقاتلي الميليشيا الإسلامية في جنوب الصومال. وأكد المتحدث باسم الحكومة الصومالية عبد الرحمن ديناري في تصريح لوكالة أسوشيت بريس أن القوات الحكومية طوقت مقاتلي الميليشيا الإسلامية من كل الاتجاهات في منطقة بدادة جنوب غربي الصومال، وأضاف أن القتال مستمر وأن الحكومة تأمل باستسلام عناصر الميليشيا الإسلامية أو مقتلهم. بدأ الكونغرس الأمريكي اليوم الخميس دورته 110 تحت سيطرة الأغلبية الديمقراطية على مجلسي الشيوخ والنواب بعد هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في تشرين الثاني. وتعهد الديمقراطيون والجمهوريون معا بالتعاون فيما بينهم لتكون أعمال الكونغرس مثمرة في دورته الجديدة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
تحية لكم مستمعين الكرام من فريال حسين والمخرج ديار بمرني. مع بداية فترة جديدة هيأتها لكم إذاعة العراق الحر، نغطي فيها عددا من التقارير المحلية من بغداد وبعض المحافظات. نبدأ من بغداد، حيث حذر وزير الداخلية جواد البولاني كل من يحاول تعكير صفو الأمن من أنهم سينالون ضربات موجعة إذا ما حاولوا استهداف المدنيين، وذلك ردا على تهديدات أطلقتها بعض الجماعات عقب إعدام الرئيس الأسبق صدام حسين. وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس إلى وجود خطط أعدتها الوزارة للتصدي لهذه الجماعات. إلى ذلك أعلن مدير مركز القيادة الوطنية في الوزارة العميد عبد الكريم خلف اعتقال قائد ما يسمى بفيلق عمر في بغداد الذي كان وراء إطلاق التهديدات بالانتقام لإعدام صدام. ليث أحمد والتفاصيل.
هدد وزير الداخلية جواد البولاني كل من يحاول تعكير صفو الأمن من إنهم سينالون ضربات موجعة إذا ما حاولوا القيام بأعمال تستهدف المدنيين. وأشار في مؤتمر صحفي عقده الخميس إلى خطط أعدتها الوزارة للتصدي لهؤلاء. جاء ذلك في معرض رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول وجود تهديدات من بعض الجماعات أطلقتها عقب إعدام صدام.
أنا أقول لكل العراقيين والذين يفكرون أيضا الذين يفكرون في الظلام، أقول أن الأجهزة الأمنية الآن مستعدة وجاهزة للرد على كل الذين يحاولون زعزعة الاستقرار والأمن، وسينالون ضربات موجعة إذا ما فكروا في أن يقوموا بأعمال تستهدف المدنيين وتستهدف الموظفين وتستهدف الأبرياء. نحن لدينا خطط ولدينا أوامر تم توجيهها إلى كل قطعاتنا وكل أجهزتنا بالضرب بيد من حديد وبالضرب بقوة ضد هؤلاء الخارجين عن القانون من الإرهابيين والمجرمين ومن العصابات الصدامية، وهذا ستشاهدونه خلال الأيام القادمة. سوف لن يكون هنالك ملجأ لأي إرهابي وأي مجرم.
إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية اعتقال قائد ما يدعى بفيلق عمر في بغداد ويدعى كريم حسين مرهون الجنابي، وفق ما صرح به مدير مركز القيادة الوطنية في الوزارة العميد عبد الكريم خلف الذي أكد أن الجنابي كان وراء إطلاق تهديدات بالانتقام لإعدام صدام.
أبرز الذين قاموا بهذه التهديدات هم جزء من تنظيمات القاعدة ما يسمى بفيلق عمر الإرهابي، وبعد جمع معلومات عن هذا التنظيم تمكننا من تشخيص قائد هذا التنظيم المدعو كريم حسين مرهون الجنابي وبعملية ناجحة وعن طريق الجو تم إلقاء القبض على هذا المجرم واللي هو قائد فيلق عمر في منطقة بغداد، وهو الآن رهن الاعتقال ليكون رسالة للآخرين من قادة التنظيمات الإرهابية هذه اللي تعمل في بغداد أن التهديدات والكلام الفارغ وهذه العمليات التي تستهدف الأبرياء لن تمت دون عقاب.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة المباشرة بخطة جديدة لأمن بغداد، وقد أكد وزير الداخلية أن بغداد ستشهد العديد من الإجراءات الأمنية وإنهم لن يسمحوا بأي مظهر من المظاهر المسلحة، وحصر السلاح فقط بيد الدولة.
ستكون هنالك خطوات مهمة على صعيد فرض القانون والنظام داخل المناطق والمدن، وستكون هنالك إجراءات حازمة بشأن كل عنصر مسلح يخرق القانون، وسوف لن نسمح بوجود مسلحين في الشوارع. ستكون هنالك عمليات ضبط وسيطرة في الشوارع وفي المناطق، في كل المناطق التي نعتقد أنها تشكل خطر وتهديد على الأمن في هذه المناطق. أيضا نجحنا في وقت سابق بتأمين بؤر وطنية في هذه المناطق لإيصال المعلومات إلى الجهات الأمنية العراقية، وأعتقد هذه ستساعدنا كثيرا أن نصل إلى الأهداف الإرهابية والإجرامية التي تشكل خطر حقيقي على المجتمع.
البولاني الذي اعتبر أعدام صدام نهاية حقبة سوداء في تاريخ العراق أكد أن نتائج التحقيق ستظهر قريبا للأشخاص الذين قاموا بخرق القواعد الإجرائية أثناء تنفيذ حكم الإعدام.
قضية التحقيقات هي قضية جارية، وتم بالفعل التوصل إلى يعني الذين تسببوا في الإخلال بضبطية الإجراءات، وهذا مهم. هذه رسالة قانونية مهمة. أيضا سيد رئيس الوزراء كان حريص على تطبيق القانون وتطبيق كل الإجراءات، وبالفعل تم الاتصال بي مباشرة وأبلغني بتشكيل لجنة تحقيقية في هذا الموضوع، والآن نحن نحقق في هذه المسألة. التفاصيل ستكون قريبا إن شاء الله أمامكم بعد أن ننهي هذه التحقيقات. ستظهر هذه التحقيقات قريبا إن شاء الله بعد أن يتم عرضها في مناسبة قريبة، سوف تكون قريبا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ويتحول ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى بابل التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي لفترة تصل إلى 20 ساعة يوميا. مدير عام توزيع كهرباء الفرات المهندس رحيم هاشم أشار إلى أن انهيار المنظومة الكهربائية لم يشمل محافظة بابل فحسب، بل تعداها إلى محافظات أخرى. علاء رزاق معه التفاصيل.
ارتفعت ساعات انقطاع التيار الكهربائي في محافظة بابل إلى 20 ساعة في اليوم مقابل 4 ساعات كهرباء متقطعة بسبب النقص الحاد في إنتاج الطاقة الكهربائية، وقد تتعرض المنظومة أحيانا إلى حالة انهيار بسبب الأحمال غير المتوقعة، مما يتسبب في انقطاع دائم للتيار الكهربائي ولعدة أيام. وقال المهندس رحيم هاشم مدير عام توزيع كهرباء الفرات الأوسط أن انهيار المنظومة لم يشمل محافظة بابل فحسب، بل يتعداها إلى محافظات أخرى، وأن الأسباب الكامنة وراء انقطاع التيار الكهربائي منها ما يتعلق بالجانب الفني للأسلاك الناقلة، ومنها ما يتعلق بالجانب الأمني.
لا يحدث هنالك إطفاء شامل إلى الآن. حقيقة عدد الإطفاءات الشاملة لم يكن يخص محافظة بابل حصلا، ولكن لكل المنظومة الكهربائية. لكن على مستوى المحافظة كمية الطاقة المنتجة الآن تمر بأزمة، وخصوصا في موضوع نقلها. تعرفون أن مستوى الإنتاج الطاقة الكهربائية الآن حتى ولو كان إلى درجة عالية، لكن يحتاج إلى خطوط نقل على درجة عالية من الوثوقية لنقل الطاقة الكهربائية. الكثير من خطوط نقل الطاقة الآن يتعرض باستمرار إلى حالات من التخريب، وقد يعجز العاملون في قطاع الكهرباء من الوصول إلى هذه الخطوط ومحاولة إصلاحها بسبب الوضع الأمني، بسبب تجمع كثير من الإرهابيين في مناطق ساخنة، وبالتالي فإن لا جدوى هنالك من إنتاج طاقة غير قادرة أن تصل إلينا، فهي مشكلة معقدة تتمحور في إنتاج الطاقة وفي نقل الطاقة. نحن في قطاع التوزيع قد نكون أقل الذين يعانون من موضوع تجهيز الطاقة الكهربائية، كون حلقة أخيرة في إعطائها للمستهلك، لكن المشكلة تكمن في إنتاج الطاقة الكهربائية وضرورة أن تصل إلى مستويات عالية تتناسب مع حجم الاستهلاك. وأيضا المشكلة أيضا تتعلق بخطوط نقل الطاقة الكهربائية التي تحتاج إلى إعادة وتأهيل وإضافة.
وأكد المهندس رحيم هاشم أن خطوط النقل في عموم العراق تتعرض إلى أعمال إرهابية، وأن تنسيقا يجري بين وزارتي الدفاع والداخلية من جهة ووزارة الكهرباء من جهة أخرى للتغلب على هذه المشكلة التي تتفاقم بشكل مستمر.
حقيقة الوعود عندما تكون غير قابلة للتنفيذ تصبح حالها حال كثير من الوعود التي أطلقت للناس في كل القطاعات ومنها القطاع الخدمي. نحن كعاملين في قطاع الوزارة لا نألو جهدا من التفكير أو العمل أو التنفيذ أو التخطيط لكل ما يحسن وضع المنظومة سواء في قطاع الإنتاج أو في قطاع النقل أو التوزيع، لكن هناك معطيات يجب أن يفهم المواطن. واحد من هذه المعطيات المهمة هو الوضع الأمني. فالكل يعرف أن صناعة الكهرباء هي صناعة احتكارية، ليست كل دول العالم متقدمة فيها، وليست كل شركات هذه الدول أو غيرها من الدول قادرة على تقديم هذه الخدمة. هنالك وضع أمني يجب أن يكون مستقرا حتى تستطيع الشركات تأتي بمعداتها وآلياتها والذين هم على درجة عالية من الخبرة حتى يقوموا بإنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية. أيضا إلى حد ما خطوط نقل الطاقة الكهربائية أيضا هناك شركات تخصصية بهذا المجال. بسبب الوضع الأمني الذي يمر به البلد حاليا، الكثير من شركات العالم التي تعنى بموضوع إنشاء محطات الإنتاج تعتذر عن القدوم للعراق والعمل فيه بسبب الوضع الأمني المتردي. يجب أن تتضافر جهود كل العراقيين من أجل استتباب الأمن. عند ذاك لا يكون لدينا عذر نحن وزارة الكهرباء كوننا الجهة المسؤولة عن توفير هذه الخدمة أمام المواطن. هذا مدعاة لأن الوزارة تتلكأ في كثير من الخطط التي ترسمها على يعني أرض الواقع. أما موضوع أن نبشر المواطنين في محافظة بابل أو غيرها من المحافظات بأن وضع الكهرباء سيتحسن بين ليلة وضحاها كما الوعود السابقة، نحن يجب أن نكون واقعيين وعلميين. نعم الكهرباء في تحسن مستمر.
وتابع المهندس مدير عام توزيع كهرباء الفرات الأوسط حديثه بالإشارة إلى أن وعي المواطن في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية يساهم بشكل فاعل في تحسن أداء المنظومة وعدم تعرضها إلى الانهيار. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
لها رقة كلام هديلك يا حمام، لها رقة كلام هديلك يا حمام، إذا سلم سلامة حس قلبي وقعد دلعها.
دلع
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 دلع دلع
آها
العبر لك حدود على عناد الحاسود، العبر لك حدود على عناد الحاسود، من شم الورود قلبي ماشي بعد لعاها.
Aha.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتوقف في بغداد حيث أكد مدير الاستثمار في الشركة العامة للصناعات الكهربائية الخبير سعد السمرائي أن العديد من الشركات والمؤسسات الإنتاجية أغفلت دور وأهمية الإعلان في الترويج للمنتوجات، ويعود السبب إلى ضعف التخصيصات المالية. ليلى أحمد عدت متابعة حول تخلف العراق في مجال الإعلان وأسبابه.
على الرغم مما يتمتع به الإعلان من أهمية في الترويج عن السلع والبضائع وخلق دافع قوي لدى المستهلك لشراء المعروض، إلا أن العديد من الشركات أغفلت دور الإعلان واقتصر نشاطها الدعائي على ما يبث من أخبار وما يجرى من لقاءات من قبل وسائل الإعلام مع القائمين عليها. أسباب تغافل الإعلان لدى الشركات والمؤسسات الإنتاجية الحكومية يعود بالدرجة الأساس إلى ضعف التخصيصات المالية، كما يقول مدير الاستثمار في الشركة العامة للصناعات الكهربائية الخبير سعد السامرائي.
يعني أنا من أريد أسوي دعاية للشركة راح أدفع فلوس، هذا وين يأثر؟ يأثر على غير حقول بالشركة، قد يأثر لي على أطور الخط الفلاني أو أجيب الماكينة الفلاني هالشكل. لكن لو أكو دعم مستمر كان أنا أولا معروف كشركة، وإحنا شركة عريقة، إحنا إنتاجنا بدأ من 67.
ويرى مدير عام شركة أور الصناعية المهندس ياسين خضير ضرورة إعادة النظر بأسماء الشركات الصناعية المنتجة بحيث تكون أكثر معرفة لدى المستهلك.
أسماء المستخدمة للشركات مثلا شركة أور، شركة ديال، شركة ابن ماجد، شركة التحدي، شركة النصر، ماذا تعني؟ أسماء يجب أن تكون مطابقة إلى نوعية الإنتاج الذي تقوم بها. شركة نصر للصناعات الميكانيكية، شركة أور لصناعة القابلوات الكهربائية والألمنيوم، شركة ديالة لصناعات الكهرباء، وهكذا. أما أنه أي أحد يسمع شركة التحدي ماذا تصنع، ولا شركة العز ماذا تصنع، بينما الشركة العامة للصناعات الإنشائية معلومة أنها تصنع مواد للإنشائية.
الاسم أيضا إلى يعني
إلى دور، إلى دور.
وإذا ما كانت الشركات الصناعية المنتجة قد اهتمت بشكل نسبي بالإعلان قبل التغيير السياسي عام 2003، فإن نشاطها الإعلاني الآن قد خفت بدرجة ملحوظة، مما أثر في عمل أصحاب المكاتب الإعلانية الخاصة. وفي هذا الصدد يحمل أيمن جعفر أحد العاملين في مجال الإعلان، يحمل الشركات المنتجة ذاتها مسؤولية ذلك.
ليس هناك مشكلة في التخصيصات المالية، هناك شركات لها أرباح تقدر بالمليارات الدنانير، لكن ليس هناك متخصص في الدعاية والإعلان في إدارة المنتوج. في دول العالم وأنا شاهدتها في لبنان ومصر والأردن وسوريا والإمارات، يفرض مبلغ على المنتوج ضمن البجت النهائي لغرض الدعاية والإعلان. الإعلان ضروري جدا في العراق. الخوف من العمليات اللي تصير حاليا في معظم مؤسسات الدولة، إلى أنه الإعلان يدفع عمولة عالية، هذا يقول لك أنا عندي وعي وعندي ميزانية بس ما دخل نفسي بالموضوع، بدليل جميع الفضائيات وجميع الصحف بما فيها الصباح تدفع عن الإعلان نسبة تتراوح 20 إلى 30%.
الباحث في مجال الإعلان والعلاقات العامة حيدر حميد يرى أن العراق متخلف في مجال الإعلان، وأن الحاجة ماسة إلى متخصصين للنهوض بدور الإعلان في العراق.
في الظروف الاعتيادية من المفروض أن يكون الإعلان له دور كبير في تنشيط العملية الاقتصادية، وذلك من خلال الترويج للسلع، هو وسيط بين المصنع والمنشئ والمستهلك. لكن يبدو في ظل الظرف الراهن اللي مر به العراق أنه غياب الإعلان، وذلك بسبب الظروف الأمنية الغير مستقرة، فضلا عن أنه الغلامية اللي تحيط الوضع الاقتصادي. لا، حاليا احنا لا مجتمع رئيس مالي ولا مجتمع اشتراكي، فيرادلنا وقت على مود نستوعب الحالة. يعني حتى بالمرحلة السابقة كان الإعلام يعني يمر بمرحلة أمية، إراد أنه الإعلان في هذه المرحلة وبعد ما تستقر الأوضاع ويرجع دور الإعلان في تنشيط العملية الاقتصادية، مثل ما قلنا إراد أنه ناس مختصين الإعلان بجوانب دعائية كثيرة، يعني نشتغل على هاي القضية.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أما الآن فنتوقف مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل شمال رمضان، حيث يذكر في تقريره أن مصدرا في دائرة ومعهد الطب العدلي أكد أنه خلال عام 2006 قام المعهد بتشريح 812 جثة، مشيرا إلى أن المعهد المسؤول عن تسجيل الوفيات وتشريح الجثث في إقليم كردستان العراق يعمل فيه فقط طبيبان للتشريح، ما يزيد من ضغط العمل عليهما.
ارتبطت أفعال التضحية والبذل اللامحدود لدى الناس في عصرنا الحديث بلقب الجندي المجهول، ومن باب الاهتمام تعمد الكثير من الدول إلى تخليد مثل تلك الصفات بنصب معبرة وجميلة. الكثير من الناس في مجتمعنا ومن الأحياء ربما يستحقون مثل ذلك اللقب كونهم يؤدون أعمالا غير اعتيادية. إذاعة العراق الحر أعدت تقريرا عن دائرة الطب العدلي في أربيل التي يتبعها معهد بالاسم ذاته، وهما المؤسستان الوحيدتان في إقليم كردستان العراق تقدمان خدماتهما للمحافظات الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك. سألنا أولا الدكتور ياسين كريم مدير دائرة ومعهد الطب العدلي عن التقارير الدورية التي يصدرونها، وما إذا كانت الجهات الحكومية أو غير الحكومية تستفيد منها.
احنا تسجيل الوفيات يومية لحد السنة خلصة نجمعها ونسويها للتقرير خاص للوزارة الصحة لوزارة العدل. لا أعتقد أي جهة يستفادون بهذه المعلومات، بس كروتين يجمعون ويخلون بالدواليب ويخلون بالكمبيوترات. إذا هم يريدون صحيح يستفادون من هذا لازم سنوية يسوين كونفرنسات على هذا ديت كونفرنس، والمفروض هم الجهات المعينة يسوين البحوثات على الحوادث مال السنة مال معهد الطب العدلي.
الدكتور كريم تطرق في حديثه إلى إمكانيات الدائرة والنواقص التي أعتقد بأنها تعيقهم في أداء دور أفضل.
إمكانياتنا محدودة، بس بالنسبة للسنة الماضية الأجهزة المتطورة عندنا موجودة بالمعهد الطب العدلي بس ما منصبة، لأنه هذا يرجع لش اسمه للوزارة الصحة والحكومة. بس شنو هالقيمة مال الأجهزة؟ احنا عندنا أجهزة ما بيها بتركيا ماكو، مثل إيران ماكو، بس ما منصبين وما مسوين عملية التدريب للكوادر حتى تستفاد الشعب.
فني التشريح المعاون الطبي محمد سليم أمين الذي يعمل منذ فترة طويلة بهذا القسم، التقيناه وسألناه عن عمله ومعاناته فرد بقوله:
احنا اثنين كادرين فقط، كادرين مشرحين نعمل هنا يعني بهاي المعهد. حضرتك تقدر تشوف الوضعية يعني كلش دقيق بالنسبة طبلات، بالنسبة تقارير، بالنسبة يعني نظافة، بالنسبة يعني كل نواحي. مع الأسف بس يعني ماكو تعامل، يعني أكو معانات. إحنا كمشرحين لازم فت شهرين ثلاثة عدنا فت يعني مثل يصير يعني فت إفادة يابا.
القصد أخي محمد يعني تحتاجون إلى راحة أكثر، وتحتاجون إلى مثلا يعني إجازات مطولة بين فترة وأخرى بهدف تخفيف الضغط عليكم.
24 ساعة أنت ويا جنازة بالليل وبالنهار، بثنتين بالليل بثلاثة بالليل، تعال أكو تشريح، أكو لازم أكو راحة الموظف خاصة مشرح، يعني حتى يهدأ الأعصاب. بقليم كردستان احنا اثنين، يعني خليه يشوفنا 32 سنة عندي خدمة من 75، وين اكو التقدير؟
كما عدل اخ محمد، يعني هل هناك تعامل مع جثة بمعدل يومي؟
نعم، لحد الآن اليوم 24/12 من 1/1 سنة 2006 ولغاية هاليوم احنا حوالي 812 جثة داسي اللي مسجل يمي وبالتقارير، وكل واحد فايل مالته ومنظم.
انتهى التعليق، وبه ينتهي هذا التقرير الذي كان عن دائرة الطب العدلي في أربيل شمال رمضان. إذاعة العراق الحر أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.